أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى الخير والمحبة نلتقي في محاضرة أخلاقية جديدة من سلسلة محاضرات علم الأخلاق، وتحديدا نحن في كتاب جامع السعادات. الكلام كان وما زال متواصلا حول تجرد النفس، وقد وصل بنا الكلام إلى قول المصنف مستدلا على أن النفس مجردة بقوله: وأيضا هي حاكمة على الحس في صدقه وكذبه، وقد تخطئه في أفعاله وترد عليه أحكامه، كتخطئته للبصر فيما يراه أصغر مما هو عليه في الواقع، أو بالعكس. أنتم تعلمون إخواني أن البصر ينخدع، يعني قابل للخداع، يعني الحواس بصورة عامة إخواني. أنا أضرب أمثلة حتى تتضح الفكرة عندنا. الآن أنت لو تخلي إيديك بمي، إيد بمي حار أو إيد بمي بارد، تخليه ينفد دقيقتين ثلاثة، بعدين تجيب مي معتدل من الحنفية، يعني لا هو بارد لا هو حار مثلا، وتدخلهن اثنينهن بهذا المي، تلاحظ أن اليد التي كانت في الماء البارد تشعر بأن هذا الماء دافئ، واليد التي كانت في الماء الحار تشعر بأنه ماء بارد بالنسبة إليها. هذا منين جاي؟ هذا جاي من اغتشاش الحواس. الحواس تنخدع وتغتش بالصور واستلام الصور والتقاط الصور هالشكل. مثال آخر، اغتشاش البصر. يعني أنا أجيب أمثلة من واقعنا اللي بنعيشه إخواني بارك الله فيكم. هاي المروحة الآن، المروحة السقفية، إذا نريد ننطيها يعني قوة كهربائية زايدة، مثلا نخليها على درجة 5 مثلا، نلاحظ وجود قرص دائري يدور. بالواقع هو موجود قرص؟ لا ما موجود، ولكن اغتشاش البصر ما يلحق مع الأجنحة، أجنحة المروحة ما يلحق، يعني يلتقط حركة أجنحة المروحة بحيث يفصل بين جناح وجناح، يعجز عن ذلك، لذلك يغتش فيرى أن الأجنحة هي قرص دائري جاي يدور. المصنف يقول: من الذي يحكم بخطأ الحس؟ النفس، العقل هو الذي يحكم، النفس بالقوة العقلية، لأنه إحنا قلنا أن عندها قوى أربع، بالقوة العاقلة تحكم بأن الحس جاي يخطأ. فهو يشير إلى هذا المعنى. كذلك صور الأشياء، الآن الطائرة من نشوفها بالسماء نشوفها أصغر مما هي عليه، ربما الكف يكون أكبر من عدها، بالواقع هي هالشكل؟ لا مو هالشكل، لكن بعد المسافة يخلينا نشوفها هالشكل، لا هي تصغر، لا يعني لا من تبتعد تصغر ولا من تقرب تكبر. فإحنا تغتش حواسنا، تغتش إخواني. قال: وفي ما يراه مستديرا وهو مربع، أو مكسورا وهو صحيح. هذا في الماء، الخشبة إذا تخليها في الماء مع الإنعكاس تبين كأنه مكسورة، فرشي مكسور يعني، بينما هي صحيحة ما بها شيء. على كل حال، أو معوجا وهو مستقيم، أو منكوسا وهو منتصب، وهكذا تغتش هاي الحاسة، حاسة البصر تغتش، سائر الحواس تغتش. أو مختلفا في وضعه الواقعي وفي رؤيته للأشياء المتحركة على الاستدارة كالحلقة والطوق، هو هذا اللي قلنا مثال المروحة زين، وكتخطئته للسمع فيما يدركه في المواضع الصقيلة المستديرة عند الصدى. ده نسمع احنا ترددات لو ما ده نسمع، هي بالواقع هو صوت واحد، لعد هاي الأصوات الثانية اللي ده نسمعها شنو هاي؟ الهواء من يمر يحرك ويسوي صوت، احنا ده نسمع صوت، نغتش نتوقع أنها كأنه أصوات حقيقية بينما هي ترددات للموجات الصوتية. قال وللذوق في إدراكه الحلوة مرا، هذا خصوصا الإنسان عندما يصاب بالحمى، أكلات طيبة لكنه يراها غير طيبة، وهذه مسألة طبيعية جدا. وكذا الحال في الشم واللمس، ولا ريب أن تخطئة النفس الحواسة، نفس فاعل يعني، هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، خطأ يخطئ تخطئة، تخطئ هنا مصدر أضيف إلى النفس، يعني النفس تخطئ الحواس، أصل فعل تخطئ النفس الحواس، فيضاف المصدر إلى فاعله اللي هو النفس، يتحول الفعل إلى مصدر ويضاف إلى فاعله، فصير تخطئة النفس الحواس. قال هذا أنتم أخذين بعد النواصب، نواصب الفعل المضارع، تقول من المعلوم أن تخطئ النفس الحواس، أن تخطئ تتأول بمصدر فصير تخطئة النفس الحواس. قال ولا ريب في أن تخطئة النفس الحواس في هذه الإدراكات وحكمها بما هو المطابق للواقع إنما يكون مسبوقا بالعلم الذي لا يكون مأخوذا من الحس. منين عرفت النفس؟ منين عرفت النفس أن الحواس تخطأ؟ من الحواس نفسها؟ لا، ما ممكن، لابد عندها علم مسبق، ومن خلال هذا العلم المسبق حكمت على هذه الحواس بأنها مخطئة. هذا العلم من الله سبحانه وتعالى. يعني لم تستلمه عن طريق الحواس، هذه إدراكات النفس، إدراكات العقل. قال وحكمها بما هو المطابق للواقع إنما يكون مسبوقا بالعلم الذي لا يكون مأخوذا من الحس، لأن الحاكم على الشيء اللي يحكم على الحواس لازم يكون أرقى من عدها، لأن الحاكم على الشيء أعلى رتبة منه، فلا يكون علمه الذي هو مناط الحكم مأخوذا عنه، وإنما هذا من باب العلم المودع عند الإنسان، إدراكات العقل، القوة العاقلة تدرك أن هذا الشيء خطأ. مما يؤكد ذلك أنها عالمة بذاتها وبكونها مدركة لمعقولاتها، ومعلوم أن هذا العلم مأخوذ من جوهرها دون مبادئ أخرى. بالأصل هي هالشكل، النفس أصلا من مبدئها الأول من الله عز وجل تأتي وهي مدركة عاقلة فاهمة عارفة. ومنها من أدلة تجرد النفس أننا نشاهد أن البدن وقواه يضعفان في أفعالهما وآثارهما، وبالمقابل النفس تقوى. قال والنفس تقوى في إدراكاتها وصفاتها كما في سن الكهولة. طبعا هذه الحالة هي يعني قد يتصور الإنسان أنه يعني قد يشكل يقول واحد يعني أخو الله سبحانه وتعالى يقول ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. منكم، القرآن يقول منكم للجميع، منا من يكون ما شاء الله، يعني بالعكس كل ما يكبر كل ما تزداد قوى العقلية كالسادة العلماء مثلا، ومنا مولانا لا يرجع، يعني بتعبير أهلنا الدارج يقول يرجع إلى عمر الصبا، إلى عمر الجهل، يعني إلى الطفولة. ممكن الحالتين ممكنات، إحنا يكفينا مصداق واحد يقوى عقله عندما يكبر، هذا كافي. إذن العقل يعني النفس يعني لا تتأثر بالكبر المادي، يعني اللي هو يلحق بالجسد، ولو في مصداق واحد كافي. عموما قال: كما في سن الكهولة أو يكونان قويين في الأفعال مع كونها ضعيفة فيها. من هم القويان بالأفعال؟ يعني البدن وقواه، يعني على العكس. وين يريد يوصل المصنف؟ يريد يقول أن النفس غير البدن. الشاهد يقول الشاهد أحيانا تجد البدن قوي ونفس الإنسان ضعيفة، يبدي ينسى ويبدي كذا، بس هو بعده بحاله ما شاء الله. تصير هاي ممكنة لو ما ممكنة ممكنة. والعكس بالعكس، قد تجد أن قواه البدنية تخور ولكن قواه النفسية، قواه العقلية تزداد وتشتد. وبالتالي إذن النفس غير البدن، والشاهد الاختلاف اللي جاي يحصل بيناتهم، هذا قوي ذاك ضعيف، هذا ضعيف ذاك قوي، وهكذا. هذا الاختلاف دليل على التغاير وأن النفس غير البدن. فبما أن البدن مادي، شنو غير المادي بعد؟ غير المادي المجرد بعد. قال: أو يكونان قويين في الأفعال مع كونها ضعيفة فيها، كما في سن الشباب. الشاب عادة بدنه قوي لكن بعد إدراكاته ضعيفة، يعني لذلك ينجرف أحيانا يمينا شمالا. بل فلو كانت جسما أو جسمانية لكانت تابعة لهما، يعني للبدن وقواه. لأنه أول ما بدأش قال: ومنها أن نشاهد أن البدن وقواه يضعفان. فالمثنى هو البدن وقواه. بلي. قال: فلو كانت جسما أو جسمانية لكانت تابعة لهما في الضعف والقوة. فإن قلت الآن كأنما تجي مداخلة وإشكال على المصنف، المصنف يريد يدفع هذا الإشكال. هذا يعبرون عنه بلسان إن قلت قلت. بلي. يعني خاف يجيب بالك هالشكل، يقول أنا اللي قدام أجاوبك. إن قلت: الإدراك وسائر الصفات الكمالية للنفس يضعف أو يختل بضعف البدن أو اختلاله، يعني باختلال البدن، كما نشاهد في المشايخ والمرضى، وتجردها ينافي ذلك. حاصل هذا الإشكال إخواني، بارك الله فيكم أخوات العزيزات، حاصل هذا الإشكال أنه يجي واحد يقول لك: يا أبا أنتم مو تقولون العقل السليم في الجسم السليم، مو هالشكل أنتم تقولون؟ زين، إحنا جايين نشوف بالوجدان، نشوف الإنسان من يكبر ذاكرته تبدي تضعف ونسيان يصير عنده، أحيانا حتى اختلال عقلي يصير عنده، يعني ويا جسده. هاي النفس متفاعلة ويا الجسد وتابعة للجسد، يضعف الجسد أيام تبدي تضعف. وبالمقابل هذا الطفل بما أنه جسده بعد ضعيف، نشوف نفسه بعد ضعيفة، ثم كل ما يشتد بالجسد كل ما عقله يكون أكبر 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 حتى يصل الأربعين. ولذلك بعثة الأنبياء في المشهور أنه لا يبعث النبي إلا بعد الأربعين من عمره. فأنتوا شلون تقولون؟ إذن هذا يدل على أن النفس تابعة، يعني بدنية بعد، صارت جسمانية، يعني لأنه تابعة للبدن في الضعف والقوة. هكذا قد يورد أحدهم. قال: قلنا: الضعف أو الاختلال إنما يحدث في الإدراك والأفعال المتعلقة بالقوى الجسمانية، أما ما يحصل للنفس بجوهرها أو بواسطة القوى الجسمية بعد صيرورته ملكة لها، يحصل فيه اختلال وضعف يصير ظهوره أشد وتأثيره أقوى. المصنف يريد يفصل، يريد يقول له: أنت جاي تخلط بهذا إشكالك، جاي تخلط بين الأمور. أنت مرة تقول العقل يضعف ومرة تقول الإدراكات تضعف. الإدراكات شيء والعقل، يعني العلم شيء والعقل شيء آخر. الضعف يصير بالإدراكات باعتبار أن القوى التي تخدم العقل شبيهة بدأت تضعف. لاحظوا ماذا يقول، قال قلنا الضعف أو الاختلال إنما يحدث في الإدراك، والإدراك فعل من الأفعال، فعل من أفعال النفس، مو أن النفس هي التي تضعف وإنما فعلها هو الذي يضعف. يعني إخواني الآن من يكبر الإنسان مو فعل البدن فقط يضعف، بل حتى البدن نفسه يعني نشوف عليه تغيرات، يضعف يعني يضعف، قصدي مو يعني يصير ضعيف كان سمين ويصير لا 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 لا، هو الجسم يترهل، يبدي يرق، يبدي يصير لطيف، حتى يميل إلى الشفافية. إذا شايفين ذول الناس الكبار يعني بحيث حتى الأوردة تشوفها من وراء، هذا معناه هو نفسه جاي يضعف، مو أفعاله، أفعاله تضعف من جهة وهو يضعف. قال لا، أنا ما أتحدث على أفعال النفس، أقول أفعال النفس تقوى، أقول النفس تقوى. ولذلك إخواني فعلا يعني أنتوا تشوفون الآن الإنسان هذا اللي كبير بالعمر عنده استعداد لتلقي الابتلاءات، تلقي المصائب بعقلانية أكبر من هذا الشاب ومن هذا هواية، يعني هواية تختلف نظرته للحياة، عنده استعداد يتحمل هواية ظروف. آبائنا أجدادنا يعني قابليات كانت عندهم يتحملون الظروف، مع أنه من تشوفه ضعيف جدا بدنيا، ضعيف جدا إدراكاته، يعني هم تقول مستوى تمتعه بالعلوم وشي هم قليل جدا. يعني جزء إحنا متاحت لنا فرص اليوم نعرف الحلال والحرام ونعرف وندرس هو ما كانت متاحة إلى هذه الفرص كلها، إدراكاته ومدركاته قليلة جدا، إدراكاته ضعيفة ومدركاته شنو قليلة. قال الضعف أو الاختلال إنما يحدث في الإدراك والأفعال، يعني وفي الأفعال المتعلقة بالقوى الجسمية، أما ما يحصل للنفس بجوهرها هي بحقيقتها أو بواسطة القوى الجسمية، يعني أو ما يحصل للنفس بواسطة القوى الجسمية بعد صيرورته ملكة لها، يعني هذا الذي يحصل للنفس ويصبح ملكة إلها، هذا شلون يحصل فيه اختلال؟ هذا قال يحصل فيه اختلال وضعف يصير ظهوره أشد وتأثيره أقوى. أنا أشوف هنا في العبارة إخواني أخواتي أكو نقص، أكو خلل في العبارة. المصنف يريد يقول أن ما يحصل للنفس سواء كان من أصلها، يعني من أصل خلقتها بفطرتها، أو يحصل لها بواسطة القوى الجسمية، هذا بعد ما يتحول ملكة إلها هذا مو النفس تضعف، هذا هو الذي يبدأ يضعف. يعني بعبارة أخرى قوتها زادها متاعها هو الذي يقل، لا أنها هي. أنت مرة تتحدث عن النفس ومرة تتحدث عن معلومات النفس، معلومات النفس هي التي تبدأ تضعف، إدراكات النفس. قال وأما الثاني أعني بقاءها بعد المفارقة. إحنا تحدثنا إخواني عن أمرين، إذا ترجعون إلى أصل الكلام قال فصل في تجرد النفس وبقائها. كمل الكلام حتى نشوف وين أدنى الثاني هذا منين يجي. قال لا ريب في تجرد النفس وبقائها بعد مفارقتها عن البدن، أما الأول والمراد به عدم كونها جسما وجسمانية، هذا الأول. خب إذن إحنا شعدنا عدنا تجرد النفس وعدنا بقائها بعد مفارقتها للبدن. الآن إجل هذا الثاني، قال وأما الثاني اللي هو المفارقة للبدن، بقائها بعد المفارقة للبدن. قال أما الثاني، وأما الثاني أعني بقائها بعد المفارقة عن البدن، فالدليل عليه بعد ثبوت تجردها بالأدلة هذه كلها أن المجرد لا يتطرق إليه الفساد. بعد يقول ما نحتاج أن احنا نستدل على البقاء، يكفي أننا أثبتنا التجرد، التجرد بحد ذاته هو دليل البقاء، لأن المجرد لا يتطرق إليه شنو؟ ما يتطرق إلى المادي. المادي قابل للكون والفساد، لكن المجرد غير قابل للكون والفساد. قال فالدليل عليه يعني الدليل على بقاء النفس بعد ثبوت تجردها أن المجرد لا يتطرق إليه الفساد، لأنه حقيقة، والحقيقة لا تبيد كما صرح به المعلم الأول وغيره. المعلم الأول يعني ابن سينا. ووجهه ظاهر، يعني مبين هذه القضية، ما يحتاج لها إلى إثباتات. المجرد إخواني يعني الآن مثلا الحب معنى من المعاني المجردة، العلم معنى من المعاني المجردة. العالم ممكن أنه يبيد يتغير، لكن العلم باقي لا يتغير، لا يطرح عليه الكون والفساد. الحب لا يطرح عليه الكون والفساد. نعم الذي يحمله ممكن أن يطرح عليه ذلك، يكون موجود وما يكون موجود، يكون معدوم ما يكون معدوم. أما نفس الحب، الحب باقي، هذا معنى مجرد. يعني لا نستطيع أن نتصور كيف تفسد المعاني. لا تفسد المعاني المجردة، لا تفسد، لا يطرح عليها الفساد، باقية لأنها حقائق، والحقائق لا تتغير ولا تتبدل. إحنا الآن في عرفنا نقول الحقيقة حقيقة، ما هذا ما يغير من الحقيقة شيء، لأنه الحقيقة هي ما تتغير إخوان. يعني أنا أضرب مثال الآن إخواني، كلكم يعني إن شاء الله طلبة علم وتعرفون هاي القضية. الحكم الحاكم الشرعي يقول حكم الحاكم الشرعي لا يغير من الواقع شيئا. لابد ما أخذين هاي بدايات الرسائل العملية في كتاب التقليد. أنا وياك نختلف على هذا الجهاز، الجهاز ملكك، وأنا مثلا أخذت من عندك بالقوة، أنت هم رحت رفعت دعوة قضائية علي أمام الحاكم الشرعي واستحضروني أمام الحاكم الشرعي. أنت ادعيت، قلت يا با هذا أخذ جهازي وأريده، يا با عندك شهود؟ قلت لا ما عندي شهود. خب الحاكم الشرعي التفت علي قال لي أنت ما أخذ جهازي؟ قلت له لا ما أخذه. قال لي تحلف؟ قلت له على المنكر اليمين، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. هو أنت ادعيت ما عندك بينة، شهود ما عندك، أنا منكر هم حلفت، حلفت الحاكم الشرعي إيش راح يحكم؟ يقول لي بابا أخذ جهازك وأطلع، يلا الله وياك. وأنت يقول لك بعد ما بدينا شيء، تفضل الله وياك، ما عندك بينة، والرجل حلف خلاص ما عليه بعد. زين هذا بالواقع في علم الله في الحقيقة، الجهاز جهازك لو جهازي جهازك، هذا يتغير لو مليارات السنين؟ هاي الحقيقة تتغير، الجهاز جهازك ما الحقائق لا تتبدل، الحقيقة حقيقة لا تتغير ولا تتبدل. لذلك قال أن المجرد لا يتطرق إليه الفساد لأنه حقيقة، والحقيقة لا تبيد، الحقيقة لا تتغير لا تتبدل لا تنتهي، الحقيقة تبقى حقيقة. فالمعاني المجردة هي حقائق، حقائق. بهذا نكون قد طوينا الفصل الثاني من الفصول اللي عقدها المصنف كمقدمات. وصل بنا الكلام إلى الفصل الثالث، بيان تلذذ النفس وتألمها. قال إذا عرفت تجرد النفس وبقاءها أبدا يعني خالدة، فاعلم أنها إما ملتذة متنعمة دائما أو معذبة متألمة كذلك. كلام عن النفس. والتذاذها يتوقف على كمالها الذي يخصها. الآن يريد يقول أن اللذة والألم اللي تشعر بيهن النفس لا البدن، ها منشأهن منو؟ يعني منشأهن شنو؟ منين تجي اللذة للنفس؟ منين يجي الألم للنفس؟ يقول من الكمال والنقص. النفس كلما تكاملت كلما شعرت باللذة والسعادة، وكلما نقصت كلما شعرت بالألم. وإحنا ضاربين أمثلة لهذا إخوان. في حال العلم أنت تشعر بلذة، لكن في حال الجهل إذا يقعد الإنسان في مجتمع، في مجلس، في ديوان، والكل يتحدث عن موضوع معين وهو يجهل بهذا الموضوع، يشعر بنقص، يشعر بألم، يشعر سبب الألم هو النقص، سبب اللذة هو الكمال. منا بعد يتضح ليش إحنا دا ندرس علم الأخلاق، نبحث عن اللذة، لذة الكمال، حتى نتخلص من ألم النقص. نريد أن نتكامل لنشعر بلذة الكمال، نريد أن نتخلص من النقص حتى نتخلص من الألم المترتب على النقص. قال والتذاذها يتوقف على كمالها الذي يخصها، ولما كانت لها قوتان النظرية والعملية. بينا احنا ان العقل الى مستويين، مستوى نظري ومستوى عملي. طبعا خلي ابين مسألة اخواني اخواتي بارك الله فيكم. المصنف على جلالة قدره وعلى ان من العلماء الكبار، لكن العلماء سجلوا عليه نقطة في كتابه جامع السعادات. المصنف وللأسف الشديد إخواني أخواتي يعتقد ويرى أن الإنسان لديه عقل نظري وعقل عملي، أحدهما مستقل عن الآخر، بالتالي يكون عند الإنسان عقلين، عقل على مستوى الإدراكات العلمية النظرية، وعقل على مستوى الإدراكات العملية. هذا الكلام على التحقيق مو صحيح إخواني أخواتي بارك الله فيكم. والمسألة ترى يعني احنا مو كاملين إخواني بارك الله فيكم، يعني لا نستغرب أنه أحد العلماء مثلا يخطأ في حكم مسألة معينة. الآن أنتوا تشوفون السادة العلماء مثلا يختلفون في الفقه، مثلا هذا يقول التسبيحات ثلاثة بالركعة الثالثة والرابعة، هذا يقول التسبيحة واحدة، يقينا لو هذا غلط لو هذا غلط، ولا اثنينهم غلط، اثنينهم غلط ممكن، لكن احنا ما عدنا هي القضية محصورة لو ثلاثة لو واحدة، فأكيد واحد من عندهم صح والثاني شنو غلط. هاي القضية ممكنة إخوان، ما دام الكمال اللي عند المعصوم مفقود عندنا، إذن إحنا معرضين للخطأ، وهو خطأ غير مقصود، يعني معرضين للاشتباه، اشتباه ممكن. المصنف يرى هكذا، يرى أن للإنسان عقل نظري مستقل وعقل نظر عملي عفوا مستقل. وظيفة العقل النظري أنه يدرك ما ينبغي أن يعلم مما لا ينبغي أن يعلم. فمثلا من تقول للعقل يا أريد أدرس علم الأخلاق، العقل النظري ها يقول لك والله معرفة علم الأخلاق كل الزينة تفيد الإنسان، تقول له زين أجل الله السامعين أريد أدرس الموسيقى، يعني أكو معاهد مثلا، أكو أكاديميات تعلمني الموسيقى، يقول والله أنا أشوف هذا الشيء ما ينفعك، ما يفيدك بشيء، هذا مما ينبغي أن لا يعلم، مفروض بيك ما تتعلم هيك شيء، ما بيفايدة لك، يضرك ما ينفعك. هذا يشخص لي الشيء اللي تفيدني معرفته من الشيء اللي ما تفيدني معرفته، هذا منه العقل النظري. العقل العملي وظيفته شنو؟ وظيفته أن يحدد لي الشيء اللي من مصلحتي أسويه كعمل يعني، وينفعني إذا أسويه، يعني بي صلاح إلي، بي كمال إلي، من الشيء اللي ما بي إلي مصلحة وإنما بي إلي نقص، بي ضرر إلي. فيدرك العقل العملي ما ينبغي أن يفعل مما لا ينبغي أن يفعل. إحنا شو نقول؟ نقول هو العقل واحد، العلماء أقصد يعني في قبال المصنف، نقول هو العقل واحد، لكن على المستوى النظري نسميه شنو؟ نظري. على المستوى العملي نسميه عقل عملي. يعني أنت اليوم في الجامعة افترضوا أنت تدرس مثلا طب، تدرس هندسة، أكيد عندك كورس عملي، أكيد يعني عندك نظري وعندك عملي، عندك نظري وعندك عملي. النظري والعملي مو واحد يدرس نظري، مو أنت تروح للنظري وأخوك يروح للعملي، لا، هو أنت واحد، بس أنت تتواجد في النظري يقول ده يدرس نظري، تتواجد في العملي بالمختبر مثلا يقولون عنك شنو؟ يعني مرة إذا أنت بالقاعة يقولون عنك مثلا تأخذ نظري، بالمختبر يقولون ده يأخذ عملي. العقل هالشكل يتوجه باتجاه الأمور النظرية نسميه العقل النظري، يتوجه باتجاه الأمور العملية نسميه العقل العملي، والعقل واحد. فهذا اشتباه وقع به المصنف، يصححه إلى السادة العلماء ويردون عليه في هذا الموضوع من قبيل الشيخ المظفر في أصول الفقه، يرد على المصنف في هذه المسألة ويقول له أنت رايح بعيد، ما عندنا هيك شيء ولا عالم يقول بما تقول. قال: ولما كانت له قوتان، النظرية والعملية، فكمال القوة النظرية، شوف قوتان، ما قال قوة واحدة، قوتان، ها، قوة يعني عقلين. المصنف يرى أن للإنسان عقلين، قوتان. قال: ولما كانت له قوة، بينما احنا نقول قوة واحدة، لكن تتوجه باتجاه النظري تصير عقل نظري، تتوجه باتجاه العملي تصير عقل عملي. قال: ولما كانت له قوتان، النظرية والعملية، فكمال القوة النظرية الإحاطة بحقائق الموجودات بمراتبها، والاطلاع على الجزئيات غير المتناهية بإدراك كلياتها. لاحظوا إخواني، أنا اليوم إذا أريد أعرف الإنسان، إذا أريد مثلا، هذا كمثال ترى للتقريب، إذا أريد أعرف الإنسان، أو افترضوا إحنا ندرس الآن، ندرس علوم، افترضوا أريد أخذ علم النحو مثلا، علم النحو يجي ينطيني قاعدة كلية يقول لي كل فاعل مرفوع، هاي كل فاعل مرفوع كلية العقل يدركها، وين ما يلقى فاعل حتى لو ما عليه حركة راح يقول عنه شنو؟ مرفوع. ياخذ الكلية بدل ما يتبع جزئياتها وحدة وحدة، كم فاعل عندنا احنا الآن؟ أنا أتحدث من بداية الدرس لحد الآن، الله أعلم، يجوز فد 200 مرة، فد 100 مرة جبت فاعل وفعل وفاعل. فإذا كل واحد بالساعة يحكي له فد 100 مرة فعل وفاعل، مليارات المليارات، تريليونات أصلا في كلام الشخص الواحد، ها، في كلام يعني من بداية عمره لنهايته تريليونات من الفواعل عنده، هذه يروح كلها يدققها واحد واحد، هذا مرفوع هذا مرفوع هذا، ماشي يخلصها إلى هاي كلها في مسألة واحدة. خب هذا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هم كون يروح يراجع المفعول واحد واحد. العقل لا، يأخذ الكلية، إدراكاته للكلية، هو ما يدرك الجزئيات لكن إدراكاته أولا وبالذات للكليات، كليات، يشتغل بالكليات. لذلك انظروا ماذا قال: فكمال القوة النظرية الإحاطة بحقائق الموجودات بمراتبها. الموجودات هم مراتب، يعني الحيوان مرتب، الجماد مرتبة، النبات مرتبة، الحيوان مرتبة، الإنسان مرتبة، الملائكة مرتبة، الله عز وجل مرتبة، هيجي مراتب. هو يدركها، كماله أن يدرك حقائق هذه الأشياء، ماهيات هذه إذا كانت لها ماهيات، يدرك الحقائق. لذة النفس النظرية إدراك الحقائق. الآن شوف نفسك الآن إخواني أخواتي بارك الله فيكم، شوفوا أنفسكم، إذا موضوع قدامك ما ترتاح إذا ما تعرف شنو القضية. ودائما يعني حتى لو يحكوا لك شو تقول، تقول الله عليكم هو هذا هالشكل، يعني ما عندكم غير شيء، مثلا تشوف اثنين يسولفون أو بيناتهم مشكلة وكذا وش. تريد تعرف الحقيقة، لا تسكن النفس إلا بمعرفة الحقيقة. لذلك يعرفون العلم بأنه ما يقتضي سكون النفس. طبعا أنتم في علم المنطق ماخذين أن العلم حصول أو حضور صورة الشيء عند العقل، احنا ما نتحدث هذا في مرحلة يعرف هالشكل. أكو كلام في تعريفه، وأكو اختلاف بين السادة العلماء في تعريف العلم. في مرحلة منطق المظفر العلم هو حضور صورة الشيء عند العقل، توصل إلى مرحلة الحاشية اللي هي أعلى من منطق المظفر، يقول لك العلم الصورة الحاصلة عند الذهن عند العقل. زين، تروح إلى عالم آخر يقول لك هو حضور المدرك عند المدرك، أو عفوا حضور المدرك عند المدرك، عفوا حضور المدرك يعني المعلوم عند العالم، يعني حضور المعلوم عند العالم إما بنفسه أو بصورته، وهكذا تعريفات. بالنتيجة العلم ما يقتضي سكون النفس، ما يؤدي إلى سكون النفس. النفس شو وقت تسكن؟ إذا عرفت الحقائق ارتاحت، يعني شيء بعد ماكو شيء يطلبه، هو هذا كمالها، هذا كمال، هذا اللي تريده، هذا اللي تنجده. إذا عرفت الحقيقة بعد وراء الحقيقة ماكو شيء حتى تسعى إليه. إذن كمالك أيها الإنسان بمعرفة الحقائق. ليش من عرف نفسه فقد عرف ربه؟ إذا يعرف الإنسان حقيقة نفسه يعرف الله سبحانه وتعالى. من عرفها بنقصها عرف الله بكماله، من عرفها بفقرها عرف الله بغناه، من عرف نفسه بإمكانها عرف الله بوجوب وجوده، من عرفها بالعبودية عرف الله بالربوبية، وهكذا. من عرفها كل ما يجي ببالك من نقوص عند الإنسان، من عرف نفسه بهذه النقوص عرف ربه بتلك الكمالات. أنا فقير، هو إذا هو غني. أنا ممكن، هو واجب وجود. أنا محتاج، هو لا يحتاج. أنا أسأل عما أفعل، هو لا يسأل. أنا كذا هو كذا، أنا كذا هو كذا. من نفسك تعرف ربك، من خلال نفسك تعرف ربك. قال: فكمال القوة النظرية الإحاطة بحقائق الموجودات بمراتبها. بعد: والاطلاع على الجزئيات غير المتناهية. الجزئيات لا تناهي لها، لا عاد شلون تطلع عليها النفس؟ قال: بإدراك كلياتها. طينا قواعد كلية أدركها أفهمها. هذا شنو تقول لي هذا زيد، هذا شنو تقول لي عمر، هذا شنو تقول لي بكر، قل لي هذول إنسان، شنو إنسان؟ قل لي حيوان ناطق. الآن أنا وين ما أشوف واحد مثلهم أقول عليه شنو هذا حيوان ناطق، هذا إنسان. طيني كلية كلية. قال: والترقي منه إلى معرفة المطلوب الحقيقي. الآن من بعد ما تعرف حقائق الأشياء، حقائق الموجودات، وتطلع على الكليات التي ترجع إليها هذه الجزئيات وتنضوي تحتها، تبدي تترقى إلى معرفة المطلوب الحقيقي. المطلوب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، المطلوب الحقيقي هو الله عز وجل. أجي أذكركم المسألة، زليخة أحبت يوسف، كانت ترى يوسف هو الكمال المطلق الذي لا كمال بعده، كانت لا ترى غيره، نفسها لا تراه، كل ما حولها حتى الله كانت لا تراه. لكن لما أشرقت عليها أنوار الهداية والرحمة ورجعت شابة، عرفت الله عز وجل، من عرفت الله انشغلت بعد، نسيت يوسف، لأن المطلوب الحقيقي هو هذا، هذا هو الكمال المطلق، هذا هو الكمال المطلق. أنت تمشي، شوفوا هذا الإنسان يتدرج، أول ما يتأثر بأبوه، بعدين يروح للمدرسة يبدي يتأثر بالمعلم مالته، طلع من الابتدائية راح للإعدادية يتأثر بالمدرس، راح للجامعة تأثر بالأستاذ، طلع للخارج مثلا يريد شهادة عليا شاف البروف هناك تأثر بيه، بعدين رجع من هناك شاف ذولي ناس يعلم، شاف أكو من هو أكمل منهم، شاف المعصوم مثلا بدأ يتأثر بيه، يطلب الكمال اللي ما لا محدود. بعدين ويا المعصوم مشى فترة شاف المعصوم هم فقير حالة من حالة، يفتقر إلى الله، نعم معصوم لكن محتاج إلى الله، لا يستغني عن الله. الحسين عليه السلام يقول له إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري، يعني يقول له لا حتى لو أنا الآن تغنيني غير أنا ما أقدر أستغنى عنك، أنا فقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري، إذا أنا في غناي محتاج إليك أكيد بفقري أنا أحوج، كلنا نحتاج إلى الله معصومين وغير معصومين. فمن يشوف هالشكل يقول إذن أنا ليش أتوجه، ليش نعبد علي بن أبي طالب، ذول اللي وقعوا بشبهة عبادة علي بن أبي طالب اللي هم النصيرية، ذول لو ملتفتين إلى كمال أعظم من كمال علي بن أبي طالب اللي هو كمال الله عز وجل ما كان عبده علي بن أبي طالب عليه السلام، قدسوه واحترموه لكن لا يعبدونه، نحن نقدسه نجله أصلا لا قيمة لنا من دونه لكن لا نعبده، لأننا نراه عبدا مثلنا، رسول الله نراه عبدا مثلنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه. عموما قال والترقي منه إلى معرفة المطلوب الحقيقي وغاية الكل حتى يصل إلى مقام التوحيد ويتخلص عن وساوس الشيطان ويطمئن قلبه بنور العرفان، وهذا الكمال هو الحكمة النظرية. وكمال القوة العملية هذا بعد يأتي الكلام فيه إخواني، نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.